بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين، وبعد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ونبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي أقام الله به الدين الخالص لله، دين التوحيد، وقمع به المشركين من كان مشركا في الأصل ومن الذين كفروا من أهل الكتب. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وغيره:
من أهل الكتاب، عندك الكتب، عند الكتاب هو المعروف كما في لفظ القرآن.
قال: وقمع به المشركين من كان مشركا في الأصل ومن الذين كفروا من أهل الكتاب. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وغيره: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقد تقدم بعض ما أنزل الله عليه من الآيات المتضمنة للتوحيد. وقال تعالى أيضا: والصافات صفا، إلى قوله: إن إلهكم لواحد، إلى قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين، إلى قوله: أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون، إلى ما ذكره من قصص الأنبياء في التوحيد وإخلاص الدين لله، إلى قوله: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. وقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. قال في الجملة: فهذا الأصل في سورة الأنعام والأعراف والنور وآل طاسيم ميم وآل حاميم وآل ألف لام ميم را وسور المفصل وغير ذلك من السور المكية ومواضع
وألف لام را، لأنها هي واحدة، ألف لام ميم را، ما يقال آل بارن ألف لام را.
صلى الله عليه. قال: وفي الجملة: فهذا الأصل في سورة الأنعام والأعراف والنور وآل طاسيم ميم وآل حاميم وآل ألف لام را وسور المفصل وغير ذلك من السور المكية ومواضع من السور المدنية كثير ظاهر، فهو أصل الأصول وقاعدة الدين، حتى في سورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهاتان السورتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في صلاة التطوع كركعتي الطواف وسنة الفجر، وهما متضمنتان للتوحيد. فأما قل يا أيها الكافرون فهي متضمنة للتوحيد العملي الإرادي، وهو إخلاص الدين لله بالقصد والإرادة، وهو الذي يتكلم به مشايخ التصوف غالبا. وأما سورة قل هو الله أحد فمتضمنة للتوحيد القولي العملي،
قولي العلمي
والعلمي والعلمي
العملي، قلت العملي لا الصواب العلمي، قولي العلمي العملي في قل يا أيها الكافرون، والعلمي في سورة الإخلاص قل الله أحد.
قال: وأما سورة قل هو الله أحد فمتضمنة للتوحيد القولي العلمي، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رجلا كان يقرأ قل هو الله أحد في صلاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوه لما يفعل ذلك، فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال أخبروه أن الله يحبه. ولهذا تضمنت هذه السورة من وصف الله سبحانه وتعالى الذي ينفي قول أهل التعطيل وقول أهل التمثيل ما صارت به هي الأصل المعتمد في مسائل الذات، كما بسطنا ذلك في غير هذا الموضع، وذكرنا اعتماد الأئمة عليها مع ما تضمنته من تفسير الأحد الصمد كما جاء تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وما دل على ذلك من الدلائل. لكن المقصود هنا هو التوحيد العملي، وهو إخلاص الدين لله، وإن كان أحد النوعين مرتبطا بالآخر، فلا يوجد أحد من أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة إلا وفيه نوع من الشرك العملي، إذ أصل قولهم فيه شرك وتسوية بين الله وبين خلقه، أو بينه وبين المعدومات، كما يسوي المعطلة بينه وبين المعدومات في الصفات السلبية التي لا تستلزم مدحا ولا ثبوت كمال، أو يسوون بينه وبين الناقص من الموجودات في صفات النقص، وكما يسوون إذا أثبتوهم ومن ضاهاهم من الممثلة بينه وبين المخلوقات في حقائقها، حتى قد يعبدونها فيعدلون بربهم ويجعلون له أندادا ويسوون المخلوقات برب العالمين. قال واليهود كثيرا ما يعدلون الخالق بالمخلوق ويمثلونه به حتى يصفوا الله بالعجز والفقر والبخل ونحو ذلك من النقائص التي يجب تنزيهه عنها وهي من صفات خلقه. والنصارى كثيرا ما يعدلون المخلوق بالخالق حتى يجعلوا في المخلوقات من نعوت الربوبية وصفات الإلهية، ويجوزون له ما لا يصلح إلا للخالق سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نسأله الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وفي هذه الأمة من فيه شبه من هؤلاء وهؤلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ والحديث في الصحيحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. المؤلف رحمه الله ذكر في هذا الفصل ما يتعلق بالتوحيد بنوعيه العلمي والعملي، وذكر رحمه الله كثيرا من آيات القرآن التي أمر الله تعالى بها بإخلاص الدين له، وأبطل جل وعلا شبهة أو شبهات المشركين الذين يعبدون معه غيره جل وعلا، وبين سبحانه في هذه الآيات الكثيرة أنه لا يقبل إلا التوحيد، وأن من أشرك به أنه خالد في نار جهنم مخلدا فيها أبدا. فهذا أصل الدين، وهذه هي القضية العظمى في كتاب الله جل وعلا، وليس هناك قضية في عولجت في القرآن أكثر من هذه القضية. قضية التوحيد القرآن كما ذكر ابن القيم وغيره من العلم يدور كله على تقرير التوحيد وإنكار الشرك، كل القرآن يدور على هذا، إما نصا على تقرير التوحيد وإثباته وإبطال الشرك وبيان أنه أظلم الظلم، هذا مباشر صريح، وإما بالثناء على أهل التوحيد وبيان ما أعد الله لهم من السعادة ومن الجنة والفوز العظيم، وهذا يؤول إلى التوحيد. لأن الثناء على أهل التوحيد ترغيب فيه ومدح له وتقرير له، وإما ذم لأهل الشرك وبيان حالهم ومآلهم وأنه أسوأ حال وشر مآل، وهذا تحذير من الشرك وتنفير منه، أو أخبار عن عباد الله الصالحين ومدح لهم بيان حالهم وكيف كانوا يدعون الله مخلصين له الدين، كأخبار الأنبياء والصالحين الذين أخلصوا لله الدين وأحبه جل وعلا، فهذا أيضا تقرير للتوحيد ومدح له وثناء على أهله في الدنيا، فالله تعالى يذكر الأنبياء ويمدحهم بماذا؟ بإخلاصهم لله، ويذكر عباده الصالحين إما بأوصافهم أو بأشخاصهم كلقمان ونحوه ممن ليسوا بأنبياء، يمدحهم أيضا ويثني عليهم ويقرر أقوالهم في التوحيد والنهي عن الشرك، وهذا تقرير للتوحيد. إذن هذا هو القرآن، أخبار إما أمر بالتوحيد مباشر نهي عن الشرك، هذا واحد. الأمر الثاني مدح لأهل التوحيد وذم لأهل الشرك، هذا تقرير التوحيد. أخبار عن حال هؤلاء وهؤلاء يوم القيامة، هؤلاء في جنة النعيم وهؤلاء في دركات الجحيم، هذا تقرير التوحيد ومدح له ونهي عن الشرك وذم له. أو أمر بالطاعات ونهي عن المنكرات، وهذا تكميل للتوحيد، لأن من أخلص الدين لله فإنه سيقبل على الله جل وعلا ويعمل الأعمال الصالحة، فكل أمر أمر الله تعالى به فإنه يكمل التوحيد تكميل له. لذلك يقول العلماء كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، إذا ذكر بعض الذنوب والمعاصي قال وهذا ينافي كمال التوحيد الواجب، يعني كل أمر يؤول إلى التوحيد لأنه يكمل التوحيد. ولذلك عقد بابا من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. كيف يحقق التوحيد؟ لا يمكن أن يحقق التوحيد إلا إذا قام بجميع الواجبات وترك جميع المنهيات، فإذا ترك شيء من الواجبات ما الذي يحصل؟ ينقص توحيده، وإن لم يصل إلى حد الشرك. وذلك يقول العلماء إن المعاصي نوع من الشرك، وإن لم تكن الشرك الأكبر أو الأصغر الاصطلاحي كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت نحو ذلك، فالمعاصي يعني إما أن نقول نوع من الشرك تنقص الإيمان تنقص التوحيد لا شك. إذن الأمر بالواجبات تكميل للتوحيد، والنهي عن المعاصي المنكرات كذلك تكميل للتوحيد. إذن هذا هو القرآن، القرآن إما أخبار وإما أوامر ونواهي وإما قصص. الأخبار عن الله جل وعلا، أخبار عن الله وعن رسل والأنبياء، أخبار عن الله فيها تعظيم الله، فيها الأسماء والصفات في الكمال، وهذا هو التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، وفيها والأخبار القسم الثاني أخبار عن الأنبياء ومدح لهم، أخبار عن أهل الجحيم وذم لهم، أخبار عن الملائكة وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. فهذه الأخبار كلها تقرير للتوحيد. القسم الثاني القصص، القصص كذلك قص الله تعالى قصص الأولين والآخرين ومدح هؤلاء وبين حالهم ومآلهم، ذم هؤلاء أهل الشرك وبين حالهم ومآلهم. إذن جميع القصص تؤكد التوحيد. إيش بقي؟ الأوامر والنواهي كذلك تكميل للتوحيد. إذن تبين من خلال هذا أن جميع القرآن يدور على التوحيد، إما أمر به أو تقرير له أو نهي عما ينافيه أو ينقصه. ولا شك أن هذا صحيح، أن الله تعالى ما أنزل الكتب وأرسل الرسل إلا ليعبد وحده لا شريك له، ولذا فإن أعظم قضية في القرآن هي قضية التوحيد. ولو أردت أن تتبع الآيات التي أمر الله تعالى فيها بالتوحيد أو نهى عن الشرك أو مدح الموحدين أو ذنب المشركين أو بين جزاء الموحدين وعقوبات المشركين ومحاجة المشركين بالأدلة النقلية والعقلية وإبطال شبههم وما يتشبثون به، لوجدت أن هذا هو أعظم وأكثر ما في كتاب الله جل وعلا. ولذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أن من بلغه القرآن فإنه لا يعذر بالشرك، لا يعذر بالشرك، إلا اللهم من كان حديث عهد الإسلام ولم يسمع القرآن ولم يعلم أن هذا النوع من الشرك وقع فيه، أو إنسان يعيش في بادية بعيدة ولا يعرف شيء عن القرآن وإنما سمع بالإسلام وصار يصلي وكذا لكن لا يعرف القرآن ولم يقرأه ولم يبلغه، هذا ربما يغلط. أما من كان يعيش بين المسلمين ويعيش في أنحاء العالم وقد بلغه القرآن وسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا ليس بمعذور، لقوله تعالى عن القرآن: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فإن قال قائل: هؤلاء الذين بلغهم القرآن هؤلاء لم يفهموه، هؤلاء أعاجم ولا ينطقون العربية فلم يقرأوا القرآن ولم يفهموه، فهل هم معذورون لأنهم لم يفهموا القرآن ولم يعرفوه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنهم معرضون عن القرآن، ولو كان المعرض معذورا لسهل الأمر وسهل على كل أحد أن يعرض عن كتاب الله ويقول: والله أنا ما قرأت. لكن استطيع أن يقرأ، لو أراد الأعجمي أن يقرأ القرآن لقرأه، يقرأ ترجمته، يطلب ترجمته ويقرأها، ويستطيع أن يتعلم العربية إذا كان مؤهلا، يتعلم العربية بشهر وشهرين أو أكثر وأقل ويقرأ القرآن ويفهم، كما يتعلم الناس اللغات من لغة إلى أخرى. قال تعالى في وصف حال الكافرين: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. كفر الإعراض، والعلماء ذكروا هذا من أنواع الكفر، كفر الإباء والاستكبار، كفر الإعراض. من جملة الكفر، أنواع الكفر، كفر الإعراض، يعرض عن القرآن لا يقرأه ولا يتعلمه ولا يعمل به، فهذا ليس عذرا. وقد ثبت في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. لاحظ أنه لم يقل لم ولم يفهم ولم يفهم أو لم يقرأ، لا، علق دخوله النار بمجرد السماع بالنبي صلى الله عليه وسلم، سمع به عليه الصلاة والسلام قامت عليه الحجة، ولم يشترط شرطا آخر، اشترى شرط واحد فقط وهو السمع، ولم يشترط أن يكون قد قرأ القرآن أو فهم القرآن أم لا، كل هذا لا يشترط. والله تعالى أخبر أن المشركين لا يفهمون القرآن، قال تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، لم يفقهوا الفقه الحقيقي الذي يثمر العمل، وإن كانوا قد فهموه بالجملة، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا الشيء العجاب، فهموا عرفوا أنه يدعو إلى التوحيد وإلى نبذ عبادة الأصنام، لكن لم يفهموه الفهم الصحيح، الفهم الذي يصل إلى القلب الذي يثمر العمل الصالح. فإذا ومع ذلك لم يعذروا. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. كون اليهود يزعمون أنهم على الحق هذا ليس بعذر، كذلك النصارى والهندوس والبوذا ومن يعبد بوذا والسيخ وجميع أنواع الديانات، فإن كل أهل ديانة يظنون أنهم على حق وعلى صواب كما أخبر الله تعالى عنهم، وهذا لا ينفعهم. إذن لو أخذنا بهذا وقلنا إن من لم يفهم القرآن معذور، كل من لم يفهم القرآن فهو معذور، معناه أن لا نكفر هؤلاء ونقول إنهم معذورون لأنهم لم يقرأوا القرآن ولم يفهموا، لا، نقول هؤلاء كفروا، كفروا كفر الإعراض وعبدوا مع الله غيره. لكن كما تقدم، من أسلم وشهد لله أن محمد رسول الله صار يصلي ويصوم ويزكي وحج لكنه حديث العهد بالإسلام ومات سريعا وهو عنده بعض الشركيات التي لم يسمع أنها شرك، هذا قد يعذر لأنه لم يفرط ولم يعرض ولم تقم عنده شبهة حتى يسأل وكان في مكان نائي ونحو ذلك، هذا قد يكون معذورا لذلك لهذا السبب. أما من كان يعيش بين المسلمين ويقرأ القرآن فليس بمعذور في كونه يعبد مع الله إلها آخر. إذا كان الإنسان لا يعذر بدعوى الجهل بالزنا، إذا مثلا زنى وجيء به ليقام عليه الحد قد يدعي أنه ما علم أن الزنا حرام، فهل يقبل منه؟ جواب لا، يقولون لأن هذا ما يعلم من الدين بالضرورة. التوحيد أعظم وبيانه في كتاب الله أكثر وأعظم، عد الآيات التي نهت عن الزنا والآيات التي نهت عن الشرك ما في مقارنة، الآيات التي نهت عن الشرك لا تحصر، فإذا كان لا يعذر في الزنا كيف يعذر في الشرك الذي هو أعظم. هنا مؤلف رحمه الله بيّن يقول عن سورة قل هو الله أحد، يقول ولهذا تضمنت هذه السورة من وصف الله سبحانه وتعالى الذي ينفي قول أهل التعطيل وقول أهل التمثيل. أهل التعطيل هم الذين ينكرون الصفات، ينكرون السمع والبصر، ينكرون جميع الصفات كالمعتزلة أو أكثرها كالأشاعرة، أو الذين ينكرون الصفات والأسماء أيضا كغلاة الجهمية، فهؤلاء ترد عليهم هذه السورة لأنها أثبتت صفات الله. قل هو الله أحد أثبتت صفة الوحدانية. الله الصمد، الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده وصمدت له جميع الخلائق كما قال ابن عباس رضي الله عنه. والمعنى الثاني الصمد هو الذي لا جوف له، وكلاهما صحيح. هذه أثبت الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد، نفى عنه هذه الأمرين جل وعلا. ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي لإيش؟ للتمثيل. ولم يكن له كفوا أحد، فأول السورة رد على المعطلة الذين أنكروا الصفات، فالله تعالى أثبت له صفات الكمال في أول السورة، ولا سيما قوله الله الصمد، لأن هذه الصفة تتضمن صفات كثيرة. الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده وصمدت له جميع الخلائق، أي اتجهت إليه تطلب منه الرزق والنصر والخير كله، فهذا يتضمن جميع الصفات، أنه حي وأنه سميع وأنه بصير وأنه كريم وأنه غني وأنه حميد وأنه قدير إلى آخر الصفات، تتضمن صفات الكمال كلها. ثم نفى عنه المماثلة بقوله جل وعلا ولم يكن، فصار فيها الرد على أهل التعطيل النفاة وعلى أهل التمثيل الذين يمثلون المخلوق والخالق جل وعلا. يقول ثم قال وذكرنا اعتماد الأئمة عليها وعلى ما تضمنته بتفسير الأحد. الأحد قد يعني بعض العلماء يفسره الأحد يقول هو الواحد، لكن الصواب أن الأحد أبلغ من الواحد، فكما قال ابن القيم رحمه الله يقول الأحد أبلغ من الواحد، ولم يطلق الأحد إلا على الله جل وعلا في الإثبات، لم يرد الأحد في الإثبات إلا لله جل وعلا، ولم يوصف به غير الله تبارك وتعالى في الإثبات. أما في النفي فإنه قد يرد وقد ورد، يعني كما يقال مثلا ليس في البيت أحد، أو يقول ما رأيت أحدا ونحو ذلك، فهذا يطلق إطلاقا صحيحا. ولكن فرق بين النفي والإثبات، فالإثبات يوصف به معين، يقول الله أحد، هذا لا يليق إلا بالله جل وعلا. وأما النفي فإنه لا يوصف بأحد معين، تقول ما رأيت أحدا، صحيح أنك أطلقت هذه الكلمة أحدا، لكن هل وصفت بها أحدا معينا أو شخصا معينا؟ الجواب لا، هذه في النفي، ما رأيت أحدا، من وصف بها؟ لم يوصف بها أحد، ما وصف بها أحدا، لأنه هذا نفي، تنفي، ما رأيت أحدا. فرق بين النفي والإثبات. أما في الإثبات فإنها لم ترد إلا في حق الله جل وعلا، وأما الواحد فإنه يوصف به الله وغير الله جل وعلا، لكن يعني يدل هذا على الفرق بين أحد وبين واحد. صحيح أن الله تعالى واحد يوصف بذلك، لكن يقال إن الأحد أبلغ، لأنه لم يرد أو لم يوصف به غير الله، والصفة التي اختص الله تعالى بها أبلغ وأعظم من الصفة التي يوصف بها الله وغيره. بعض الصفات تختص بالله مثل الله، صفة الألوهية لا تليق إلا بالله جل وعلا، المتكبر الكبر لا يليق إلا بالله، وبقية الصفات يوصف بها الله وغيره مثل رؤوف رحيم وعزيز نحو ذلك يصح، وحي وعليم فوق كل ذي علم عليم، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ونحو ذلك ما يطلق على الله وعلى غير الله، لكن يختلف المعنى. إذا أطلق على الله جل وعلا فهو له معنى يليق بالله جل وعلا، وإذا أطلق على المخلوق فله معنى يليق بالمخلوق، لكن لا مانع من الإطلاق على الله جل وعلا وعلى المخلوق. أما أحد كما تقدم لم يرد إطلاقها في الإثبات إلا على الله جل وعلا، ودل على أنها أبلغ من واحد.
قال رحمه الله: فإذا كان أصل العمل الديني هو إخلاص الدين لله وهو إرادة الله وحده، فالشيء المراد لنفسه هو المحبوب لذاته، وهذا كمال المحبة، لكن أكثر ما جاء المطلوب مسمى باسم العبادة، فقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، وأمثال هذا. والعبادة تتضمن كمال الحب ونهايته، وكمال الذل ونهايته، فالمحبوب الذي لا يعظم ولا يذل له لا يكون معبودا، والمعظم الذي لا يحب لا يكون معبودا. ولهذا قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فبين سبحانه أن المشركين بربهم الذين يتخذون من دون الله أندادا، وإن كانوا يحبونهم كما يحبون الله، فالذين آمنوا أشد حبا لله منهم لله ولأوثانهم، لأن المؤمنين أعلم بالله، والحب يتبع العلم، ولأن المؤمنين جعلوا جميع حبهم لله وحده، وأولئك جعلوا بعض حبهم لغيره، وأشركوا بينه وبين الأنداد في الحب. ومعلوم أن ذلك أكمل. قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. واسم المحبة فيه إطلاق وعموم، فإن المؤمن يحب الله ويحب رسله وأنبياءه عليهم الصلاة والسلام وعباده المؤمنين، وإن كان ذلك من محبة الله، وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره، ولهذا جاءت محبة الله سبحانه وتعالى مذكورة بما يختص به سبحانه من العبادة والإنابة إليه والتبتل له ونحو ذلك. فكل هذه الأسماء تتضمن محبة الله سبحانه وتعالى. ثم إنه كما بين أن محبته أصل الدين، فقد بين أن كمال الدين بكمالها ونقصه بنقصها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قال: فأخبر أن الجهاد ذروة سنام العمل، وهو أعلاه وأشرفه. وقد قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، إلى قوله: أجر عظيم. والنصوص في فضائل الجهاد وأهله كثيرة. وقد ثبت أنه أفضل ما تطوع به العبد، والجهاد دليل المحبة الكاملة. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، الآية. وقال تعالى في صفة المحبين المحبوبين: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فوصف المحبوبين المحبين بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وأنهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فإن المحبة مستلزمة للجهاد، لأن المحب يحب ما يحب محبوبه، ويبغض ما يبغض محبوبه، ويوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضاه، ويغضب لغضبه، ويأمر بما يأمر به، وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق له في ذلك. وهؤلاء هم الذين يرضى الرب لرضاهم ويغضب لغضبهم، إذ هم إنما يرضون لرضاه ويغضبون لما يغضب له. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في طائفة فيهم صهيب وبلال: لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فقال لهم: يا إخوتي، هل أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أبا بكر. قال: وقد كان مر بهم أبو سفيان بن حرب، فقالوا: ما أخذت السيوف من عدو الله مأخذها؟ فقال لهم أبو بكر: أتقولون هذا لسيد قريش؟ وذكر أبو بكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ما تقدم، لأن أولئك إنما قالوا ذلك غضبا لله، لكمال ما عندهم من الموالاة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمعاداة لأعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيما يروي عن ربه: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. فبين سبحانه أنه يتردد، لأن التردد تعارض إرادتين، وهو سبحانه يحب ما يحب عبده ويكره ما يكرهه، وهو يكره الموت فهو يكرهه كما قال: وأنا أكره مساءته. وهو سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد أن يموت، فسمى ذلك ترددا، ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك. وهذا اتفاق واتحاد في المحبوب المرضي المأمور به، والمبغض المكروه المنهي عنه، وقد يقال له اتحاد نوعي وصفي، وليس ذلك اتحاد الذاتين، فإن ذلك محال ممتنع والقائل به كافر، وهو قول النصارى والغالية من الرافضة والنساك كالحلاجية ونحوهم، وهو الاتحاد المقيد في شيء بعينه.
يعني هنا مالك رحمه الله بيّن فضل المحبة وأن أصل الدين، وبيّن في مواضع أخر أن المحبة أن من الأدلة على أن المحبة هي الأصل، أن ما عداها من الأمور التي تكون مطلوبة في الدنيا تزول في الآخرة، كالخوف فإنه من الأعمال القلبية الصالحة العظيمة، وقد أثنى الله تعالى على أهله، فالخوف يزول يوم القيامة، الخوف يكون في الدنيا فقط، أما إذا دخل العبد الجنة زال الخوف وينتهي، وأما المحبة فإنها تزداد إذا رضي الله عن عباد المؤمنين وادخلهم جنات النعيم ورأوه سبحانه وألهموا التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس، فإن المحبة تزداد، ورضي الله عنهم ورضوا عنه يرضى عنهم ويرضون عنه ويتنعمون بالنظر إليه ويسعدون بالقرب منه جل وعلا، فالمحبة كما كانت في الدنيا تكون في الآخرة وأعظم، وأما الخوف فإنه كان مشروعا في الدنيا ثم يزول، لأن المراد من الخوف أن يحمل العبد على مواصلة الطريق وعلى عدم الانحراف. قد شبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المحبة، قال المحبة هي السائق، والخوف المحبة هي الدليل القائد الذي يقود الدابة مثلا، يمسكها من الأمام ويقودها تمشي وراءه باختيارها، والخوف هو السائق اللي يكون من خلفها يضربها، هذا الغالب أن السائق يمشي خلف الدابة ويضربها كلما وقفت وتلكلكت ضربها حتى تسير، وأما المحبة فهي القائد، القائد يمسك باللجام وتسير الدابة خلفه برضاه واختيارها، المحبة يسير الإنسان باختياره، يتلذذ يجد الراحة واللذة والسعادة فيما يحب الله جل وعلا. ومن علامة المحب أن يبذل كل غال ونفيس في سبيل الله، سارع في طاعة الله، وأعظم وأشق ما يكون هو الجهاد بالنفس والمال. فالمؤلف رحمه الله ذكر أن الجهاد في سبيل الله من أعظم الأدلة على محبة العبد لربه، المحبة الصادقة، لأن أغلى مع الإنسان نفسه وماله، يقال المال عديل الروح، فإذا قدم أغلى ما يملك النفس التي من الجنبين والمال الذي يحب حبا شديدا، تحبون المال حبا جما، ماذا بقي؟ ما بقي شيء. إذا قدم هذا بطوع اختياره بدون لا رياء ولا سمعة ولا يقاتل لشجاعة حمية ونحو ذلك، إنما يقاتل خالصا لوجه الله، فلا شك أن هذا أعظم دليل على صدقه في دعوة المحبة. وإذا ضعفت المحبة يتأخر الإنسان عن بذل الغالي، لأن الإنسان لا يبذل الغالي المحبوب إلا لما هو أحب منه، الإنسان لا يبذل المال إلا في شيء يحبه أكثر، وإلا فإنه لا يبذله. فإذا بذل ماله ونفسه التي أغلى ما يملك، دل على أن حب الله جل وعلا أعظم في قلبه من حب المال والنفس. هذا شك دليل واضح عظيم على، يدل على صدق محبة العبد ربي جل وعلا. من الأدلة التي أيضا تدل على صدق المحبة هو الخشوع في الصلاة، فإن الخشوع لا يطيقه إلا من كان محبا لله، وأما من ضعفت محبته ويصلي من أجل أن يسقط الواجب خوفا من العقاب فإنه يضعف خشوع، لأن الصلاة كلها مناجاة لله، ولا شك أن الحبيب يحب مناجاة حبيبه ويتلذذ بذلك، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيها بلال أرحنا بالصلاة، ويقول عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهكذا الصالحون، أبو بكر رضي الله عنه كان لا يملك عينيه إذا دخل في الصلاة من البكاء، وذلك لقوة إيمانه صدق محبته لله جل وعلا. فينبغي للمؤمن أن يتفقد نفسه وأن لا يكتفي بالدعوة المجردة. تحب الله؟ نعم أحب الله وأحب نبيه عليه الصلاة والسلام، أحب الصالحين وأحب الأعمال الصالحة. وإذا نظرت في حاله فإذا هو متقاعس متأخر، لا يأتي الصلاة إلا متأخرا، ولا يخشع في صلاته، ولا يجد لها حلاوة وطعما ولذة، أي محبة هذا؟ لو ذهب يناجي صديقا أو زوجة أو من يحبه من البشر لا أطال الجلوس معه أو الوقوف، قد يقف في الطريق يناجي شخصا يحبه ساعة أو ساعتين ولا يشعر بوقوفه. قد يخرج بعد صلاة المغرب فيلقى صديقا عند باب المسجد فيقف يتحدث معه ولا يشعر إلا وقد أذن مؤذن صلاة العشاء وهم وقوف. لماذا؟ لأنه يحب هذا الشخص ويتلذذ بالحديث معه. لكن إذا دخل في الصلاة فإنه يتثاقل الخمس دقائق والعشر ونحو ذلك، تطول عليه الصلاة ويتثاقل ويتمنى أن يخرج منها سريعا. هذا الدليل على أي شيء؟ على ضعف المحبة. ولو كان يدعي المحبة فإن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني. فإذا فالواجب على المؤمن أن يراعي هذه الصفة العظيمة التي بها السعادة واللذة والحلاوة والأنس والعز في الدنيا والآخرة. فإذا ضعفت المحبة فأنت على خطر وقد أفلست، وماذا تغني عنك الأموال والأولاد والمناصب؟ لن تغني عنك شيئا إذا خسرت محبة الله تبارك وتعالى. ينبغي الإنسان أن يتفقد قلبه، يحرص ويسارع. لو قال قائل كيف تحصل محبة؟ نقول كما تقدم بأمور كثيرة أعظمها ثلاثة. الأول أن تتأمل في ما لله من صفات الكمال، تأمل في الأسماء والصفات من أعظم الأسباب حصول المحبة. الأمر الثاني أن تتفكر في نعم الله عليك، والنفس البشرية مجبولة على حب من أحسن إليها. والأمر الثالث أن تكثر من ذكر الله ومن الأعمال الصالحة. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وكلما سارعت إلى طاعة الله وأكثرت من الذكر وتلاوة القرآن والصيام والعبادة والطاعة كلما لان القلب وحصل في الخشوع والمحبة شيئا فشيئا حتى يصل إلى ما يشاء الله جل وعلا من الدرجات العالية. المؤلف هنا يعني شرع في الرد على المنحرفين في الأسماء والصفات، ومن كان عندهم إما إفراط أو تفريط. الإفراط في النصارى الذين غلوا في الصفات حتى جعلوا غلوا في ذلك حتى شبهوا أو يعني غلوا في تعظيم أنبيائهم حتى جعلوا لهم شيئا من الألوهية. واليهود فرطوا في تعظيم الله جل وعلا حتى سبوه وتنقصوه وزعموا أنه فقير وأنه جل وعلا بخيل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والمؤمن وسط بين هذا وهذا، لا يغلو في الإثبات حتى يصل إلى التمثيل، ولا يغلو في النفي حتى يصل إلى التعطيل، إنما يكون وسط من ذلك، ليس كمثل شيء هو السميع البصير.
قال رحمه الله: وليس ذلك اتحاد الذاتين، فإن ذلك محال ممتنع والقائل به كافر، وهو قول النصارى والغالية من الرافضة والنساك كالحلاجية ونحوهم، وهو الاتحاد المقيد في شيء بعينه. وأما الاتحاد المطلق الذي هو قول أهل وحدة الوجود الذين يزعمون أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، فهذا تعطيل للصانع وجحود له، وهو جامع لكل شرك. فكما أن الاتحاد نوعان، فكذلك الحلول نوعان: قوم يقولون بالحلول المقيد في بعض الأشخاص، وقوم يقولون بحلوله في كل شيء، وهم الجهمية الذين يقولون إن ذات الله في كل مكان.
يعني هذه من الأقوال الشنيعة التي لا يتصور عاقل أن أحدا يصل إلى هذه الأقوال التي في منتهى الشناعة والبشاعة، لا يقبلها عقل فضلا عن فطرة أو شرع. لكن الكفر ظلمات بعضها فوق بعض، والإنسان إذا انحرف عن الصراط المستقيم ودخل في الظلمات فإنه لا نهاية للانحراف والعياذ بالله. ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فلا تعجب إذا قرأت للبعيد ورأى الذي الانحراف البعيد الذي لا يقبله عقل فضلا عن شرع أو فطرة. عندنا الحلول والاتحاد، الحلول والاتحاد. الحلول نوعان، الحلول نوعان، نوع فردي ونوع عام. الحلول الفردي كما يزعم النصارى أن اللاهوت يعني الله حل في الناسوت، يعني الله تعالى حل في عيسى فجعلوه ابنا لله، جعلوا فيه شيئا من صفات من خصائص الألوهية. هذا حلول مقيد، حلول خاص بشخص من الأشخاص. النوع الثاني أعظم كفرا أشد ضلالا، وهو الحلول العام، كقول الجهمية الذين يزعمون أن الله تعالى في كل مكان. والجهمية كفار، كفرهم الإمام أحمد رحمه الله وجزم بكفرهم. ولا شك أن من تأمل أقوالهم علم أنهم في غاية الضلال والكفر والعياذ بالله، أن مذهبهم كله يدور على التعطيل، على تعطيل الخالق والإلحاد، لكنهم لم يصرحوا به لأن هذا مما أجمع عليه المسلمون ولا يمكن أن يقبل منهم تصريحا، فأرادوا أن يدخلوا في دين المسلمين من أجل أن يضلوهم عن دينهم، فأظهروا الموافقة في الظاهر والإيمان بالقرآن بالجملة، لكنهم صاروا يحرفون النصوص. لو أنكروا القرآن جملة لظهر أمرهم ولم يغتر بهم أحد، لكنهم أظهروا الإسلام والموافقة في الجملة، لكنهم صاروا يحرفون النصوص وينكرون الأسماء والصفات. كما قال الإمام أحمد، قال يا بني، يقول لابنه إنهم يدورون على التعطيل، الجهمية يدورون على التعطيل، إنه لا إله، يقولون الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارجه. إيش معنى الكلام هذا؟ أين الإله؟ ما في إله، إنه عدم، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارجه، هذا وصف العدم. كما قال بعض السلف، لو قيل لهم صفوا العدم لما استطاعوا أن يصفوا بأكثر مما وصفوا به الله جل وعلا. عشان هذا هو الحاج، وإنكار الخالق تبارك وتعالى. فإذا هذا ما يتعلق بالحلول. وأما وحدة الوجود فهي أشد وأطم وأعظم كفرا. الوحدة هذا حلول، وهذه وحدة وجود، يعني يجعلون الخالق هو المخلوق، يجعلون الخالق هو المخلوق، هذا هو هذا وهذا هو هذا، ما في اثنان، شيء واحد، إما في شخص معين يجعلون هو الخالق والمخلوق، أو الوحدة العامة وهي أشد كفرا وإلحادا، أن يجعلون وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، هذا هو الخالق والمخلوق معا. هذا لا يمكن تصوره عقلا أصلا، لا يمكن تصور أن الاثنان يكونوا واحد، أن الاثنين يكونان واحدا، هذا ما يتصور عقلا. ولذلك من يعني خرافاتهم وما وصل بهم الحال والعياذ بالله، أن أحد المشايخ الضلال مثل مشايخهم كان في يمشي في طريق ومعه بعض التلاميذ، يعني كان هذا التلميذ ما فهم هذا المذهب عنده تردد، يقول كانوا يمشيان في الطريق فرأي كلبا في الطريق، فقال التلميذ لشيخه قال يعني تقول هذا ربك يعني الكلب؟ قال نعم ولكنهم لا يعلمون، يعني من يخالف في المذهب، يعني انظر إلى هذا الحال وصل، لأن هذا هو المذهب والعياذ بالله، يقول وجود الخالق هو التحد وصار شيئا واحدا، إذن كل ما تراه من المخلوقات هو الخالق، هذا ما يعقل أصلا. فعجبا لهذا الضلال الذي تعدى العقل وخرج عما يسلمه العقلاء، كون الإنسان يظن في شيء معقول هذا أهون، ترك النصوص وظل في دائرة العقل، لكن كونه يخرج عن دائرة المعقول ويهذي هذيان لا يمكن أن يقبله عاقل هذا من العجب. هداية على النور وبيان الحق فإن هذه نعمة عظيمة. النصارى يقولون الأب والابن وروح القدس ثلاثة وهي واحد، كيف يأتي هذا؟ هل يمكن الثلاثة يكون واحدا؟ ما يمكن، إذا أثبت أنه واحد ألغيت الثلاثة، وإذا أثبت الثلاثة ألغيت، هذا تناقض، هذا تضاد، لا يمكن أن يجتمع عقلا، ثلاثة لا يمكن تكون واحد، إذا أثبتنا الثلاثة نفينا الواحد، وإذا أثبتنا واحد نفينا الثلاثة، فيستحيل، هذا من الممتنعات والمستحيلات، هذان بينهما تضاد، بينهما تناقض، لا يمكن أن يثبت هذا إلا بنفي هذا، لا يمكن أن يثبت، مثل الحركة والسكون، يقول هذا الشيء متحرك وهو ساكن، هل يقبل هذا العقل؟ ما يقبل عقله، لا يمكن أن يوجد، إذا تحرك لم يكن ساكنا، وإن سكن لم يكن متحركا، فكذلك هذه الأشياء يصل للضلال والعياذ بالله إلى هذا الحد، كون الإنسان يهذي هذيانا لا يقبله عقل. ونقول نحمد الله على الهداية، نسأل الله الثبات. هنا المؤلف رحمه الله قال اتحاد، يعني المؤلف رحمه الله معروف يعني شيخ الإسلام في التفصيل، إذا جاءت مصطلحات فيها حق وباطل فإنه يفصل، فهنا الاتحاد يعني قال واتحاد في المحبوب المرضي المأمور به والمبغض المكروه المنهي عنه، يعني هذا الاتحاد الآن ما في محبوب، اتحاد في ماذا؟ في المحبة في المحبوب، هذا ما في، هذا الواجب أن يتحد حبك مع حب الله، يعني تحب ما يحب وتتفق مع محبوب مع حب الله، فما يحب الله تحبه، هذا اتحاد في المحبة، لكن ليس اتحاد في الذات، هذا واجب، هذا ما في إشكال، لكن الكفر الاتحاد، دعوة الاتحاد في الذوات، أما اتحاد في المحبة هذا ما في إشكال، هذا هو الواجب، لكن اتحاد في الذات هذا هو الكفر.
قال رحمه الله وقد يقع لبعض المصطلمين من أهل الفناء في المحبة أن يغيب بمحبوبه عن نفسه وحبه، ويغيب بمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، وبموجوده عن وجوده، حتى لا يشهد إلا محبوبه، فيظن في زوال تمييزه ونقص عقله وسكره أنه هو محبوبه، كما قيل إن محبوبا وقع في اليم فألقى المحب نفسه خلفه فقال أنا وقعت فأنت ما الذي أوقعك؟ فقال غبت بك عني فظننت أنك أني. فلا ريب أن هذا خطأ وضلال، لكن إن كان هذا لقوة المحبة والذكر من غير أن يحصل عن سبب محظور زال به عقله كان معذورا في زوال عقله، فلا يكون مؤاخذا بما يصدر منه من الكلام في هذه الحال، في هذه الحال التي زال فيها عقله بغير سبب محظور، كما قيل في عقلاء المجانين إنهم قوم آتاهم الله عقولا وأحوالا فسلب عقولهم وأبقى أحوالهم وأسقط ما فرضا، وأسقط ما فرض بما سلب. وأما إذا كان السبب الذي به زوال العقل محظورا لم يكن السكران معذورا، وإن كان لا يحكم بكفره في أصح القولين كما لا يقع طلاقه في أصح القولين، وإن كان النزاع في الحكم مشهورا. وقد بسطنا الكلام في هذا وفي من يسلم له حاله ومن لا يسلم في قاعدة ذلك.
يعني خلاصة القول فيما يتعلق بالفناء أن الفناء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول فناء عن محبة ما لا يحبه محبوبه، فناء عن محبة ما يبغضه محبوبه. هذا ما حاله هذا الفناء الآن؟ ما حاله؟
واجب.
مطلوب ولا لا؟ هذا مطلوب، هذا واجب، أن يفنى عن حب ما لا يحبه الله، هذا مطلوب. لكن تسميته فناء هذا يعني الأولى ترك هذه المصطلحات، لكن إذا أوردت عليك فلا بد أن تفصل. ما تقول الفناء كله كفر، الفناء كله ضلال، لأنه يعني أحيانا يطلق الفناء على هذه الحالة. مثل لو قيل لك الجسم، هل يوصف الله بأنه جسم؟ ما نطلق هذه العبارة، لكن نقول ماذا تريد بالجسم؟ أن هذه كلمات مشتبهة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم رحمه الله، قال أكثر الخلاف بين أهل العلم بسبب الاشتباه في المصطلحات وفي الكلمات، فإذا بين المراد زال الاشتباه واتضح الحق، فمن حمل هذه الكلمة فاهمة على معنى حكم عليها إما بجواز أو تحريم، ومن فهم معنى آخر حكم عليها بحكم آخر اختلف عن الأول، فصار نشأ الخلاف بين العلم بسبب عدم تحرير معنى الكلمة. فالأحسن في هذا أن تحرر الكلمات التي لم ترد عن الشارع، أما الكلمات التي نطق بها الشارع هذه واضحة، لأن معناها واضح محدد. ما حكم الصلاة؟ ما حكم الزكاة؟ الصيام؟ الحج؟ العمرة؟ هذه مصطلحات محسومة شرعا، معناها معروف، لكن إذا جاءت مصطلحات جديدة لم يتكلم بها الشارع فهذه قد تشتمل على حق وباطل، فلا نثبتها مطلقا ولا ننفيها مطلقا. نفصل الجسم، ماذا تريد بالجسم؟ إن قال أريد بالجسم الذات المتصفة بصفات الكمال من الوجه واليد والقدم ونحو ذلك، قلنا هذا إيش؟ هذا حق، لكننا لا نطلق عليه جسما، سلمنا من الإجمال. إذا قال أريد بالجسم المركب من الأجزاء المفتقر بعضها إلى بعض والتي يمكن أن ينفصل بعضها عن بعض، قلنا هذه أجسام المخلوقات والله تعالى منزه عن ذلك. إذا اتضح المقام بهذا التفصيل، لكن نحن لا نطلق عليه جسما، يعني كلمة فيها إيهام. فهنا الفناء، هل نقول الفناء كله كفر؟ نقول ما تقصد بالفناء؟ وقال أريد بالفناء، هذا إنسان يطلق هذه العبارة، لكن قال أريد بالفناء أن يفنى عن محبة ما لا يحبه محبوبه. نقول هذا صحيح، بل هذا هو الواجب، أن يفنى الإنسان يعني يخرج من قلبه محبة ما يكرهه الله، هذا صحيح، هذا هو الواجب على المؤمن. هذا نوع. النوع الثاني ما الفناء عن شهود غير محبوبه، فناء عن شهود غير محبوبه. هذه الحالة الآن هذه ليست حالة محمودة، وأحسن الأحوال أن يعذر صاحبها، يعني يفنى عن شهود عن شهود غير المحبوب. يعني قد بعض الناس مثلا يكون عنده قوة ضعف في القلب مثلا، فيسمع بعض الآيات اللي فيها التخويف ذكر النار والوعيد فيتأثر ويبكي ويحصل له اضطراب ويضعف إدراكه حتى يغيب عن الشهود غير محبوب، يعني يظن أنه ما حوله أحد ولا يفكر في أحد، يغيب عن باله كل أحد غير الله، لا يتصور في الوجود إلا الله. فهذا يعني إنما حصل بسبب هذا الوارد القوي الذي ورد على قلبه حتى حصل له الخلل في العقل، وإلا لو كان عقله سليما لعلم أن فيه موجودات غير الله، جل وعلا، فإذا غاب عنها وظن أنه لا يوجد إلا الله فإن هذا أحسن أحواله أن يعذر. لقال لا موجود إلا الله، هذا هذه كلمة باطلة، لأنه معناه أنه جعل الوجود كل واحد، لا في خالق ومخلوق، لكنه هنا غاب عن شهود، يعني عن إدراك الموجود، غاب عن إدراكه، فهذا يقال إذا قال هذه الكلمة لا موجود إلا الله مثلا، إذا قالها في مثل هذه الحال فإن أحسن أحواله أن يعذر، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه يكون بسبب خلل طرأ على عقله، فإن كان السبب مباحا فإنه معذور، مثل يسمع آيات مثلا ويتأثر ويصير يهذي ويختل عقله، فإن هذا أحسن أحواله ما كان السبب مباحا أن يكون معذورا وحاله ناقصة عن حال الأولين الذي يتأثر ويغيب عن يعني عن محبة غير الله، لكنه يشهد وجود المخلوقات لكنه يعرض عن محبتها. فالأول هو حال الصحابة والسلف والأئمة، والثاني هو حال العباد الزهاد من يعني بعض التابعين ومن أتى من بعدهم، كان يصعق إذا سمع القرآن يغمى عليه ونحو ذلك، وذا مع أنه لم يكن موجودا في الصحابة وهم أكمل إيمانا، ولكن هذا بسبب ضعف القلب، فترد عليه هذه الواردات القوية فيضعف قلبه، وقد يحصل منه رعشة أو يحصل منه هذيان عليه أو نحو ذلك. فإذا حصل منه هذيان وقال لا موجود إلا الله ونحو ذلك، فإن أحسن أحواله أن يعذر، وليست هذه منقبة ومنزلة عالية كما يزعم الصوفية، هذا ضلال، الزعم أن هذه منزلة عالية هذا غير صحيح. هذه الحالة الثانية وهي وسط بين الحالتين. الحالة الثالثة الفناء عن وجود غير الله، هذا هو هذا الاتحاد، أن يفنى عن وجود، يعني يقول لا موجود إلا الله، إذا قال ذلك معناه جعل الموجودات هي الله، أنه نفى وجود غير الله، إذا قال لا موجود إلا الله فمعناه أن هذه الموجودات هي الله وأن الله هو الموجودات، وهذا هو الاتحاد، هذا الاتحاد ووحدة الوجود، كل الوجود شيء واحد، هذا الأخير هو الكفر والإلحاد الذي تقدم ذكره. عندنا ثلاثة أنواع للفناء. والاصطلاب يعني هذا مصطلح أيضا هو حالة من الفناء، اصطلاب أن يكون عنده تأثر شديد فيختل عقله، يضطرب ويختل عقله بسبب ذلك، فالاصطلاب نوع من أنواع الفناء عند القوم. الإنسان يعرف يعني معنى هذه الصلاحات، حتى لو أورد عليه مورد من يعتقد هذه الاعتقادات يفصل له ويبين له الصواب والخطأ والحق والباطل.
قال وبكل حال فالفناء الذي يفضي بصاحبه إلى مثل هذا حال ناقص، وإن كان صاحبه غير مكلف، ولهذا لم يرد مثل هذا عن الصحابة الذين هم أفضل هذه الأمة رضي الله عنهم، ولا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإن كان لهؤلاء في صعق موسى نوع تعلق.
يعني هذا استدلال واضح جدا للصحابة رضي الله عنهم، هل نقل أنه إذا سمعوا القرآن اختلت عقولهم وصاروا يهدون مثلا؟ أبدا، ما يعرف هذا عن الصحابة أن أحد منهم اختل عقله وهدى وفعل أشياء تنكر، لا ما حصل لهم، وهم أقوى الأمة إيمانا، أقواهم يقينا وكملهم إيمانا، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام. أما صعق موسى هذا شيء آخر، صعق موسى ليس بسبب الذكر وسماع كلام الله والقرآن، هذا لأمر عظيم، أمر خاص، تجلى الله تعالى الجبل فجعله دكا خر موسى صعقا، هذا مشهد مهول، غير قضية العبادة والذكر والدعاء وسماع القرآن، هذا أمر آخر، هذا صعق لأمر حسي، يعني لا شك أن منظر جبل وهو يندك في الأرض وصوته لابد أن يصحبه صوت عظيم وهذا شيء هائل لم يقم له موسى عليه السلام، هذا شيء والعبادة شيء آخر، فهذا لا تعلق لهم به إلا على سبيل التشبث بالمشتبهات، وإلا فهذا شيء والعبادة شيء آخر.
قال: وإنما حدث زوال العقل عند الواردات الإلهية على بعض التابعين ومن بعدهم، وإن كانت المحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته، فمن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه، ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والمحب التام لا يؤثر فيه لوم اللائم وعدل العادل، بل ذلك يغريه بملازمة المحبة، كما قد قال أكثر الشعراء في ذلك: وهؤلاء هم أهل الملام المحمود، وهم الذين لا يخافون من يلومهم على ما يحب الله ويرضاه من جهاد أعدائه، فإن الملام على ذلك كثير. وأما الملام على فعل ما يكرهه الله أو ترك ما أحبه فهو لوم بحق، وليس من المحمود الصبر على هذا الملام، بل الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وبهذا يحصل الفرق بين الملامية الذين يفعلون ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يخافون لومة لائم في ذلك، وبين الملامية الذين يفعلون ما يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويصبرون على الملام في ذلك. قال رحمه الله: فصل. وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني، فالخوف والرجاء وغيرهما يستلزم المحبة ويرجع إليها، فإن الراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه، والخائف يفر من الخوف لينال المحبوب. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، الآية. وقال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. ورحمته اسم جامع لكل خير، وعذابه اسم جامع لكل شر. ودار الرحمة الخالصة هي الجنة، ودار العذاب الخالص هي النار. وأما الدنيا فدار امتزاج، فالرجاء وإن تعلق بدخول الجنة فالجنة اسم جامع لكل نعيم، وأعلاه النظر إلى وجه الله، كما في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه.
فينظرون إليه
فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهو الزيادة. قال: ومن هنا يتبين زوال الاشتباه في قول من قال: ما عبدتك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك، وإنما عبدتك شوقا إلى رؤيتك، فإن هذا القائل ظن هو ومن تابعه أن الجنة لا يدخل في مسماها إلا الأكل والشرب واللباس والنكاح والسماع ونحو ذلك مما فيه التمتع بالمخلوقات، كما يوافقه على ذلك من ينكر رؤية الله من الجهمية، أو من يقر بها ويزعم أنه لا تمتع بنفس رؤية الله، كما يقوله طائفة من المتفقهة. فهؤلاء متفقون على أن مسمى الجنة والآخرة لا يدخل فيه إلا التمتع بالمخلوقات. ولهذا قال بعض من غلط من المشايخ لما سمع قوله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، قال فأين من يريد الله. وقال آخر في قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قال إذا كانت النفوس والأموال بالجنة فأين النظر إليه. وكل هذا لظنهم أن الجنة لا يدخل فيها النظر. قال والتحقيق أن الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم، وأعلى ما فيها النظر إلى وجه الله، وهو من النعيم الذي ينالونه في الجنة كما أخبرت به النصوص. وكذلك أهل النار فإنهم محجوبون عن ربهم يدخلون النار، مع أن قائل هذا القول إذا كان عارفا بما يقول فإنما قصده أنك لو لم تخلق نارا أو لو لم تخلق جنة لكان يجب أن تعبد ويجب التقرب إليك والنظر إليك. ومقصوده بالجنة هنا مما يتمتع فيه المخلوق. وأما
ولا شك أن الصواب أن الإنسان يعبد الله جل وعلا وهو يطمع في جنته بما فيها. أما القول ما عبدتك شوقا إلى جنتك ولا خوف من نارك هذا خطأ على كل حال، سواء اعتقد أن الجنة فيها الرؤية والنار يحجب عن الرؤية أم لم يعتقد ذلك فهو خطأ على كل حال، لأن الإنسان يجب عليه أن يخاف من النار. النبي عليه الصلاة والسلام قال أنذرتكم النار، والله تعالى يقول فويل للذين كفروا من النار. فهل يجرؤ أحد أن يقول أنا لا أخاف من النار أو ما أعبد الله خوفي من النار؟ لا، الإنسان يجب عليه أن يخاف من النار، لأن النار هي غضب الله. الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالخوف ومدح الخائفين مما يخافون. هل الخوف هو مجرد الحجب عن الله فقط أنه لا خاف من النار؟ لا، النار غضب الله يعذب من يشاء من عباده. الصواب أن الإنسان يرجو ما عد الله تعالى عباده الصالحين في الجنة من جميع أنواع النعيم، قل يعبد الله طمعا في النعيم بأنواعه يرجوه، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص. وإلا ما الفائدة من ذكر الحور العين ومن ذكر الفواكه والأنهار والأشجار ونحو ذلك من المتع والنعم لو كان يعني يصح من إنسان يقول أنا لا أعبد الله شوقا للجنة؟ إذن ما الفائدة من الترغيب بذكر هذه الأمور وهذه الأنواع من النعيم؟ ما ذكر الله تعالى إلا من أجل أن يطلبها، بل أمر بذلك. وفي ذلك من تسنيم، يعني قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ما ذكر الخمر قال جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فإذا هذا القول لا شك أنه خطأ، وإن كان قصد القائل حسنا وهو يعظم يعني أعظم أنواع النعيم وهو رؤية الله جل وعلا والتمتع برؤيته ورضاه جل وعلا، لكن يقال لا مانع أن يطلب جميع الأمور. هذا هو الواجب على الإنسان، أن يحب الجنة بما فيها من أنواع النعيم ويهرب من النار ويخاف منها بما فيها من أنواع العقوبات، من الحجب عن الله وما فيها من النار والحميم والأغلال إلى غير ذلك.
قال وأما عمل الحي بغير حب ولا إرادة أصلا فهذا ممتنع، وإن تخيله بعض الغالطين من النساك وظن أن كمال العبد أن لا تبقى له إرادة أصلا، فذاك لأنه تكلم في حال الفناء، والفاني الذي يشتغل بمحبوبه له إرادة ومحبة ولكن لا يشعر بها. فوجود المحبة شيء والإرادة شيء والشعور بها شيء آخر، فلما لم يشعروا بها ظنوا انتفاءها وهو غلط. فالعبد لا يتصور أن يتحرك قط إلا عن حب وبغض وإرادة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام. فكل إنسان له حرث وهو العمل، وله هم وهو أصل الإرادة، ولكن تارة يقوم بالقلب من محبة الله ما يدعوه إلى طاعته، ومن إجلاله والحياء منه ما ينهاه عن معصيته، كما قال عمر رضي الله عنه: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، أي هو لم يعصه ولو لم يخفه، فكيف إذا خافه؟ فإن إجلاله وإكرامه لله يمنعه من معصيته.
هو لا يعصيه عندي، لا يعصيه وإن مناسبة عندك
لم يعصيه،
لا هو لا يعصيه يعني مستقبلا ولو لم يخفه.
قال: فالراجي الخائف إذا تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب باحتجاب الرب عنه والتنعم بتجليه له، فمعلوم أن هذا من توابع محبته له، فالمحبة هي التي أوجبت محبة التجلي والخوف من الاحتجاب. وإن تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب بمخلوق والتنعم به، فهذا إنما يطلب ذلك بعبادة الله المستلزمة محبته. ثم إذا وجد حلاوة محبة الله وجدها أحلى من كل محبة، ولهذا يكون اشتغال أهل الجنة بذلك أعظم من كل شيء، كما في الحديث: إن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. وهو يبين غاية تنعمهم بذكر الله ومحبته. فالخوف من التعذب بمخلوق والرجاء له يسوقه إلى محبة الله التي هي الأصل، وهذا كله ينبني على أصل المحبة. فيقال: قد نطق الكتاب والسنة بذكر محبة العباد المؤمنين، كما في قوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، وقوله تعالى: يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان.
عندك سقط ماجد، ارجع قوله لقول المؤلف: وهذا كله ينبني على أصل المحبة. فيقال: قد نطق الكتاب والسنة بذكر محبة العباد المؤمنين لربهم ومحبة الرب لعباده المؤمنين، كما في قوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، وقوله تعالى: يحبهم ويحبونه.
بذكر محبة العباد المؤمنين لربهم
ومحبة الرب لعباده المؤمنين، إنه هو اللي يدل عليه الآيات المذكورة بعد ذلك، ومحبة الرب لعباده المؤمنين، ثم بقوله تعالى.
قال: وهذا كله ينبني على أصل المحبة. فيقال: قد نطق الكتاب والسنة بذكر محبة العباد لربهم ومحبة الرب لعباده
العباد المؤمنين، إنه ما يطلق على جميع العباد.
قال: فيقال: قد نطق الكتاب والسنة بذكر محبة العباد المؤمنين لربهم ومحبة الرب لعباده المؤمنين، كما في قوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، وقوله تعالى: يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. بل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت لمحبة الله، كما في قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله، وكما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والله لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. وكذلك محبة صحابته رضي الله عنهم وقرابته، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال علي رضي الله عنه: إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. وفي السنن والضياء في المختارة وفي السنن أنه قال للعباس: والذي نفسي بيده، لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابتي، يعني بني هاشم. وقد روي حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أنه قال: أحب الله لما يغدوكم به من نعمه، وأحبوني بحب الله، وأحبوا أهل بيتي لأجلي.
يعني هذا ضعيف، لكن مؤلف ذكره من حنعله أو صيغة التمريض رويا أن حديث ضعيف. على كل حال، لا شك أن المحبة من أعظم كما تقدم الصفات، ومن أعظم الأعمال القلبية، وجاء في فضلها ما سمعنا من هذه النصوص العظيمة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قد مدح الله تعالى عباده المؤمنين بقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وبين جل وعلا أن هؤلاء هم أولياءه الذين يحبهم ويحبونه، وأن هذا دليل على كمال إيمانهم وعلى صدقهم في دعوة الإيمان. والمحبة أوثق عرى الإيمان، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والحب في الله لا يكون إلا بعد حب الله، لأنه يعني لما كمل حبه لله وتم، صار يتحرك بناء على هذا، يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغضه الله. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان. إذن هذه هي الدليل الواضح على كمال الإيمان: حب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله وأنكح لله. لما كمل إيمانه صار يتصرف على ضوء ذلك الإيمان التام، فلا يعطي إلا ما يحبه الله، ولا يمنع إلا ما يبغضه الله. وإذا خطب منه خاطب لا ينكح إلا إذا كان صالحا يحب الله. هذا دليل على عظم شأن المحبة. ومن أعظم ما ورد فيها حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صوم ولا صلاة، ولكن يحب الله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. انظر إلى هذا الفضل العظيم، يرفع الإنسان هذه الدرجات العظيمة ويكون مرافقا للنبي عليه الصلاة والسلام إذا أحبه، هذه منقبة عالية. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بعد الإسلام بشيء أشد فرحا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فأنا أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. فلا شك أن هذه منقبة عظيمة، وأن هذا هو العمل الذي لا حدود للأجر الذي يترتب عليه، لأن الإنسان بهذا الحب إذا حصل الحب الصادق انطلق منه إلى كل خير، حتى الهم الذي يهم به يكتب له. فالإنسان إذا كانت محبة الله مستقرة في قلبه فإنه سيعمل الصالحات ويهم بها أيضا حبا، ويكتب له عمل صالح. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. لماذا؟ لشدة حبه لله صار يحب محبوب الله، هذا إنسان مثلا هم أن يحفظ القرآن ويحب أن يحفظ القرآن ويثني على من حفظ القرآن لكنه ما حفظ متكاسل ولم يحفظ، هل يؤجر على هذا الحب وهذا الهم؟ اليوم لا، ما حفظ لكنه يهم به ويحبه ويثني على من حفظ، فإنه يؤجر على مجرد الهم وإن لم يكن هناك مانع. أما إذا كان عزما وحال بينه وبينه مانع فإنه تكتب له حسنة بالمضاعفة، تكتب كاملة. أما الهم فإنه يكتب بدون تضعيف، تكتب له حسنة واحدة، فإن فعلها كتبت عشرة، وإذا عزم وحال بينه وبينها حائل فإنه يكون كالعامل، تكتب له الحسنة بالتضعيف لكن يفوقه العامل بآثار العمل، يكتب له العمل وما يثمره العمل الآثار. إذا صار عندنا ثلاث حالات: هم وعزم مع العجز وعمل. الحالة الأولى الهم، يكتب له حسنة واحدة بدون تضعيف. العزم مع وجود المانع تكتب له عشرا أو أكثر، تكتب بالتضعيف كالعامل. وإذا عمل صار أفضل من الاثنين لما يترتب على العمل من الثمرات، فإنه يكتب له أجر العمل مضاعفا وما يترتب عليه من الفضل، ما يترتب عليه من الآثار الحميدة. مثل إنسان تصدق بألف ريال وهذا الألف ريال اشتريت به كتب ووزعت على الناس وقرأوا وانتفعوا وصاروا يعملون الصالحات بسبب ما قرأوا في هذه الكتب، هذا كتب له أجر الصدقة ألف ريال وكتب له أثر العمل، والذي عزم على الصدقة بألف ريال لكنه عجز كتبت له، كأنه تصدق بألف ريال تكتب له الصدقة كاملة لكن يفوته أثر العمل. ولذلك لما جاء الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكوا الأغنياء، اشتكوا للنبي عليه الصلاة والسلام أن الأغنياء يتصدقون وهم لا ليس عندهم أموال يتصدقون بها، أرشدهم إلى التسبيح ثم عمله الأغنياء فرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروه، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني بيّن أن الأغنياء سبقوهم. كيف سبقوهم وهم قد عزموا؟ والدليل على عزمهم أنهم جاءوا متألمين يشتكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حب الصدقة تمكن من قلوبهم وعزموا عليه لكن منعهم العجز. فلماذا لم يقل أنتم وهم سواء؟ الفرق بينهم أن أولئك سبقوهم في آثار العمل، وبهذا يزول الإشكال بين الأحاديث. لأنه إذا أخذ بحديث أبي كبش الألماني رضي الله عنه عند الترمذي: إنما الدنيا لأربعة نفر، الأول رجل رزق الله مالا وعلما فهو يتقي به ربه ويصل به رحمه فذلك بأفضل المنازل، والثاني يقول عليه الصلاة والسلام: رجل رزق الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مال فلان لعملت كما يعمل فهو بنيته فأجرهما سواء. هنا قال أجرهما سواء، وهناك قال ماذا؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم في نفس حديث أبي كبشة الأنماري قال: الأول الذي رزق الله مالا وعلما، قال إيش؟ وذلك بأفضل المنازل، لأن ذكر المنازل الأربع، قال ذلك بأفضل المنازل. كيف نجمع أنه بأفضل المنازل وأجرهما سواء؟ وكيف نجمع بين أجرهما سواء وبين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؟ إذا عرفنا التفصيل السابق تزول مثل هذه الإشكالات. فأجرهم سواء من حيث الصدقة، ولكن المتصدق بالفعل يكتب له آثار العمل، ما حصل الأثر الذي يحصل بتلك الصدقة. ولا شك أن الصدقة سيحصل بها أثر على كل حال، هذا تصدق في طباعة كتب، هذا تصدق في بناء مسجد، هذا يتصدق في مثلا الجهاد وهكذا، هذا يحفر آبار وهذا يقف بيوت لابن السبيل أو كذا، أو هذا يطعم المساكين طعاما يتقون به على طاعة الله فيحصل له أجر لأنه عانهم على الطاعة وهكذا. الصدقة لابد أن يحصل لها أثر محمود، فيكتب له أجر الصدقة وأجر الأثر الذي حصل. ثم بين رحمه الله أن هذه أن المحبة أصلها لله فقط، هذا أصل المحبة لله فقط، وما يحب بعد ذلك فإن محبته تابعة لمحبة الله. محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مستقلة، تابعة لمحبة الله، محبة الله هي الأصل، ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام تبع، لأننا إنما أحببناه لحبنا لله، لأن الله تعالى يحبه نبيه وخليله عليه الصلاة والسلام، فنحن نحبه هذا تبع وأثر لمحبة الله. كذلك محبة المؤمنين الصالحين تبع وهي دليل على الإيمان، فلا يحب أحد محبة مستقلة برأسها إلا الله جل وعلا فقط، وأما ما عداه فأن يحب بحب الله تبع بحب الله. وكذلك البغض يبغض كل من يبغضه الله جل وعلا، فالإنسان يحب لا يحب أو لا يحب أحد شيئا لذاته إلا الله جل وعلا، وأما ما عداه فإن نحبه لا لذاته وإنما لأن الله تعالى يحبه، فليس له محبة مستقلة وإنما يتبع لمحبة الله جل وعلا.
قال رحمه الله: وأما محبة الرب سبحانه لعبده فقال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال تعالى: يحبهم ويحبونه، وقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقال: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين، وقال: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقال: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وأما الأعمال التي يحبها الله من الواجبات والمستحبات الظاهرة والباطنة فكثيرة، وكذلك حبه لأهلها وهم المؤمنون أولياء الله المتقون. وهذه المحبة حق كما نطق بها الكتاب والسنة، والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والحديث وجميع مشايخ الدين المتبعون وأئمة التصوف.
يصلح المتبعون والمتبعون، جميع مشايخ الدين المتبعون أو يعني تصلح هكذا.
وجميع مشايخ الدين المتبعون وأئمة التصوف أن الله سبحانه محبوب لذاته محبة حقيقية، بل هي أكمل محبة، فإنها كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، وكذلك هو سبحانه يحب عباده المؤمنين محبة حقيقية
ومحبة عظيمة أيضا. لولا أن الله جل وعلا أخبرنا والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بشدة محبة الله تبارك وتعالى عباد المؤمنين لما كاد أحد أن يتصور ذلك. لا يخطر ببال أحد أن الله تعالى الملك الغني الجبار، ملك السماوات والأرض، ملك الأملاك، خالق السماوات والأرض وكل شيء، الغني الحميد الذي لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضر معصية العاصين، يحب عبده المؤمن تلك المحبة العظيمة، هذا لا يمكن يعني أن يخطر على بال أحد. وهذا يدل على رحمة الله وعلى كمال شكره سبحانه لعبده المؤمن الذي آثر حبه ومرضاته على هوى نفسه وجاهد نفسه بطاعة الله، فالله تعالى شكور ولا يضيع أجر من أحسن عملا. فهل يظن أو يتصور أحد أن الله جل في علاه جل وعلا يحب عبده التائب محبة أشد ويفرح بتوبته أشد من فرحة ذلك الرجل الذي ضلت ناقته في أرض دوية مالكة وأيقن بالهلاك؟ هذا ما يتصور أحد. لك أن تتصور وتتخيل فرحة ذلك الرجل الذي ضلت وشردت راحلته في أرض مهلكة ونام تحت شجرة ووضع رأسه على ساعده ليموت، استسلم للموت ثم استيقظ فنام ثم استيقظ وإذا راحلته عنده عليها طعامه وشرابه، فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، يعني فرح لا يمكن تتصوره، طاش عقله من شدة الفرح أنه سيموت ميتة شنيعة من العطش والجوع، يموت ميتة من أشد أنواع ميتات، نسأل الله العافية، وسلمه الله بدون تعب وبدون توقع، فجأة يجد الحياة أمامه ونجا من تلك الميتة الشنيعة، ففرح فرحا أخل بعقله. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال فلله أشد، ما قال مثل، أشد فرحا من ذلك الرجل براحلته وطعامه وشرابه، هذا ما يمكن يتصوره أحد، ولكن هذا ما يزيد المؤمن فرحا وحبا لله وشوقا إليه وإحسانا للظن به وطاعة له وعبادة، الإنسان يجب أن يكون شكورا وأن يقابل الإحسان بالإحسان وألا يكون كفارا جحودا. ومنها أن الله تبارك وتعالى، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين، حديث مسعود في فرحة الله تعالى بتوبة العبد في الصحيحين، الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو أيضا في الصحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحبه. انظر إلى هذا التشريف والتكريم والرفعة والإشادة بهذا العبد الضعيف المسكين، إني أحب عبدي فلانا فأحبه، جبريل أشرف وأعظم الملائكة، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب عبده فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء بلا استثناء، لأن الحديث ما استثناء، يحبه أهل السماء، كل الملائكة يحبون هذا العبد ويعرفونه واسمه يتردد في السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض. هل يتصور العبد الضعيف المسكين أن الله رب العالمين الغني الحميد الجبار جل جلاله يحب هذا العبد إلى هذا الحد ويذكر اسمه في السماوات، يخبر جبريل على سبيل الخصوص ثم يخبر جبريل الملائكة على سبيل العموم واسمه يتردد في السماوات، كل ملك قد عرف اسمه وأحبه بحب الله ثم يوضع له القبول في الأرض، فلا يوجد عبد صالح يعرفه إلا أحبه، هذا معنى القبول في الأرض، كما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أي محبة في قلوب عباد الله الصالحين، لا يسمع به أحد من الصالحين إلا أحبه. وانظر إلى الأنصار كم أحبهم من شخص إلى اليوم، خلائق لا أحصيها إلا الله، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن الذي لا يحب الأنصار ولا يحب الصحابة على سبيل العموم؟ من أحبهم فهو مؤمن ومن بغضهم فهو منافق، آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، جعل الله تعالى هذا لزاما في رقبة كل مؤمن إلى قيام الساعة، لا يؤمن حتى يحب الأنصار. أي منزلة وأي منقبة هذه التي جعل الله تعالى لهؤلاء الصالحين من عباده. الحديث الثالث ما مر معنا، حديث القدس الذي رواه البخاري في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني أعيذنه، وأعظم من ذلك كله قال وما ترددت في شيء أنا فاعلتك ترددي في قبض روح عبد المؤمن، فإنه يكره الموت وأكره مساءته، يكره الموت وأكره مساءته، فإلى هذا الحد تصل المحبة من الرب الرحيم الكريم جل وعلا. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في عند ابن ماجه في سند صحيح قال عليه الصلاة والسلام ما توطن أحد المساجد لذكر الله والصلاة إلا تبشبش الله له، كما يتبشبش أحدكم لغائبه إذا قدم عليه. انظر لهذا، هذه الحفاوة العظيمة. أنت الآن لو لك غائب حبيب تحبه حبا شديدا وغاب عنك في سفر وطال غيابه ثم جاء إليك، كيف تستقبله؟ تستقبله بالفرحة والضحك والبشر والسرور، وتقدم له كل غالي ونفيس، شدة المحبة وشدة الاشتياق لهذا المحبوب الذي طال غيابه. شبه النبي عليه الصلاة والسلام محبة الله جل وعلا وحسن استقباله لهذا العبد الذي جاء ضيفا عليه ودخل بيته بذلك: إلا بما توطن أحد المساجد لذكر الله والصلاة إلا تبشبش الله له، كما يتبشبش أحدكم بغائبه حين يقدم عليه. فيقال للمؤمن: أبشر بسعة رحمة الله ومحبة الله تعالى لك، فلا تستقصر ولا تستخسر أي عمل تستطيع أن تبذله لله. والله لو اطلعت على ما أعد الله لك من الكرامة أيها المؤمن، ومن النعيم ومن الحب والإشادة والرفعة والتقدير، لطاش عقلك من ذلك. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وينتهي ذلك أو يعقب ذلك بلا نهاية، أن الله تعالى يطلع على عباده يوم القيامة، يطلع العباد المؤمنين يوم القيامة يضحك، كما ثبت في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه: تجلى لهم يضحك. انظر إلى هذه المحبة وهذا اللقاء العظيم الذي لا مثيل له، تجلى لهم يضحك. أي كرامة أعظم من هذه الكرامة؟ ما يتلطف معه جل وعلا، يقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون بلسان واحد: وما لنا لا نرضى، وأي شيء نريد؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيقول جل وعلا: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول: أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: حل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. الحديث الآخر يقول: إن لكم عند الله موعدا سينجزكموه، فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجهه جل وعلا، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله جل وعلا. فانظر إلى هذه المحبة التي قامت في قلب العبد وبذل كل غال ونفيس في سبيل الله، انظر إلى ما يقابله به الرب الكريم جل وعلا. بخلاف الملوك الآن في الدنيا وهم بشر ضعفاء، قد يحبهم الشخص ويخدمهم ويتهالك في محبتهم، وربما يبيعونه بأرخص الأثمان. أي خطأ أو زلل أو انتهت حاجتهم إليه باعوه بأرخص الأثمان، ولا يقدرون له خدمته ومحبته بخطأ واحد أو بأمر أو آخر، ربما يقتل أو يسجن أو يطرد ويباع بأرخص الأثمان. لكن الرب الكريم مع غناه جل وعلا عن عبادة العابدين وطاعة الطاعين، إلا أنه كتب على نفسه الرحمة والمحبة العظيمة لعباد المؤمنين، وهو الغفور الودود. والود هو خالص المحبة، الودود الذي يود عباده أن يحبوا محبة خالصة. وانظر إلى ما وصل إليه الخليلان عليهم الصلاة والسلام، إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، وصل إلى حد الخلة وهي أعلى درجات المحبة. هذا أمر عظيم. المؤمن إذا تأمل مثل هذه النصوص وهي حق ثابت في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرح بذلك فرحا عظيما، واستسهل الصعاب في سبيل الله جل وعلا، ولو كان بذل النفس والمال في سبيل الله جل وعلا. يجمع بين المحبة وبين الذل وبين الخوف وبين الرجاء حتى يستقيم سيره إلى الله جل وعلا.
قال: وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الطرفين، زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمن
طيب خلاص، أنكر الجهمية هذا فيه كلام وتفصيل، نقف على هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يحبهم ربهم جل وعلا ويحبونه. نسأله جل وعلا يهدينا سواء السبيل وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يحسن الختام من وجود الكريم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله عليك. يقول السائل: كيف يزكي المسلم نفسه حتى تتأثر بكلام الله وتكون محبة له وخاشعة؟
كما تقدم يا أخوان، هذا بالعلم والعمل، هذا يحصل بالعلم والعمل. العلم بالله وبأسماء وصفاته، والعلم يختلف. إذا كان الإنسان قصده لله ويتحرى الخير يوفق للعلم النافع، لأن العلم قسم إلى قسمين: علم نافع وخير لصاحبه، وعلم قد يكون وبالا على صاحبه، فتنة له. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من دعاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى. فتجد بعض الناس إذا قد يحرم التوفيق، يعرض عن النصوص، عن نصوص الكتاب والسنة وما فيها من النور والهدى والشفاء والبيان، ويبتلى ببعض الكتب التي فيها قيل وقال وأشياء ما ليست بذاك ولا وليس فيها كثير فائدة، وإن لم تكن محرمة، لكن العلم درجات وأنواع. فقد يشتغل بهذه الكتب، مثلا كتب المذاهب وكذا، ويتقوقع على مذهب معين وبدون دليل وبدون شيء وكذا، ويضيع عمره في تقليد فلان وعلان، ربما أنه يحرص على حفظ بعض المتون الصعبة البعيدة عن روح العلم، ويترك حفظ القرآن وضبط القرآن، حفظ السنة وحفظ السنة وضبط السنة. يشتغل سنين طويلة بحفظ المتن الفلاني والألفية فلان وكذا وكذا، وهو معرض عن الصحيحين وعن السنن وما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من الحديث التي فيها الهدى والنور. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يحفظون ولا عندهم هذه المتون التي يعني قد يبتلى بها بعض طلبة العلم، وتضيع من السنين الطويلة والأوقات والجهود، وينسى ويعيد وراجع ويتفلت وكذا، وهي لا أقول حراما لكن قد لا يكون فيها كثير نفع، وهو لا يحفظ يمكن 10 أحاديث من صحيح البخاري أو 10 أحاديث من صحيح مسلم أو كذا، يعني ما بضاعته ضعيفة جدا في النصوص. قد يكون لا يحفظ القرآن كاملا أو يحفظه لكنه تفلت منه، لكنه تجده يربط ألفية ابن مالك وألفية العراقي ومتن كذا ومتن كذا وزاد المستقنع وكذا وكذا، هذه يعني معينة. فالإنسان أول ما يبدأ بالأصول، الأصل الأصول القرآن، الأصل الثاني السنة، هذه ندرسها في أصول الفقه. الدليل الأول القرآن، الدليل الثاني السنة، لكن ندرسها نظريا. لكن إذا جاء التطبيق تركنا ضبط القرآن والتفسير فهم معاني القرآن والسنة، وذهبنا نضيع الأوقات والسنين والأعمار في المتن الفلاني والألفية الفلانية والمنظومة الفلانية، فهذا نوع فتنة. فإذا أراد الإنسان أن يقوى إيمانه فعليه بالعلم النافع أن يستنير بنور الوحي، وهذه الأشياء مكملة. إذا ضبط حفظ القرآن والسنة هذه يستعين بها على فهم القرآن والسنة، أما أن يحفظه ويترك القرآن والسنة هذا خطأ. فإذا طلب العلم النافع وصدق في ذلك وأتبعه بالعمل، صار الآن يتدرج في معارج الإيمان، كل يوم يصعد درجة، كل يوم يحصل علم نافع ويزداد به إيمانا وعملا صالحا، فيصعد درجة ثم ثانية ثم ثالثة وهكذا، لا يزال يترقى في درجات الإيمان، العلم النافع والعمل الصالح. ومن عمل بما يعلم كما مر معنا أورثه الله علم ما لم يعلم، لكن من كان هدفه أن يتكثر بالمسائل والمحفوظات والمنظومات من أجل أن يناظر الأقران ويرد عليهم وكذا ويتناقش معهم ويظهر نفسه ويشتهر ويقال له العلامة فلان وكذا والشيخ فلان، وهذا هدفه، حرم روح ولب العلم وهو النور، نور الإيمان. ومن صدق وسلك السبيل السوي فحري أن يوفق مع الإلحاح على الله جل وعلا بالدعاء، إذا ألح العبد على الله بالدعاء مع فعل الأسباب فإنه لا يكاد أن يرد أبدا. الله تعالى كريم، الله تعالى قريب مجيب، نسأل الله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليه.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.